إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح كتاب عمدة الأحكام، وسنجتهد بإذن الله جل وعلا أن نفرغ من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل مع نهاية شهر شعبان، ولهذا سيكون الشرح بإذن الله تعالى بين البسط والاختصار، وما يقع من ذهول عن بعض المسائل أو غفلة عنها تذكروننا إياه من خلال الأسئلة التي تطرح بإذن الله جل وعلا. والوقت كما تعلمون هو أقل من الشهرين، ولهذا سنجتهد في شرح أكبر قدر ممكن من الأحاديث في كل درس بإذن الله جل وعلا. وننبه الإخوة بأنه قد حصل تغيير طفيف في الجدول بالنسبة لكتاب المنظومة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فبدلا من يومي الأحد والثلاثاء تغير يوم الأحد إلى يوم السبت، فصارت المنظومة بإذن الله تعالى يومي السبت والثلاثاء من المغرب إلى العشاء. هذا الكتاب عمدة الأحكام بدأه مؤلفه رحمه الله تعالى بمقدمة يحسن أن نقرأها لأنه صدر بها كتابه رحمه الله تعالى. ومؤلف هذا الكتاب الجليل الكبير النفع العظيم الفائدة هو أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، ويجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهي مقدمة كما ترون تتضمن إرادة سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأنه أراد بذلك وجه الله عز وجل، ثم أن ينتفع به في خاصة نفسه وأن ينفع به عموما من يقف على هذا الكتاب. وبين شرطه في هذا الكتاب أنه سيخرج فيه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، وقد التزم شرطه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجليل إلا في مواضع يسيرة احتاج فيها المؤلف إلى إيراد دليل في الباب لم يجده متفقا عليه من البخاري ومسلم، وربما أورد مفاريد للبخاري وربما أورد مفاريد للإمام مسلم، ولكنه في عامة الكتاب التزم هذا الشرط الجليل العظيم الدال على أن المؤلف أراد أن يختصر على طالب العلم مؤنة التفتيش وراء الأسانيد والبحث في علم العلل وما يتعلق بهذا، فإن هذا الكتاب هو نبذة مختصرة لمقدمة فقهية حديثية لطالب العلم، وربما يكون في الغالب مبتدئا في هذا الباب، فلا يكون عندهم الوقت وساعة الاطلاع ما يمكنه من الغوص في علل الأحاديث ومعرفة السقيم منها من الصحيح، فكفاك مؤنة ذلك بجمع هذه الأحاديث تحت أبواب فقهية. إذا حفظت هذا الكتاب صار عندك قدر كبير من الأحاديث التي تطمئن إليها النفوس، أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتج بها في أبواب متنوعة من مسائل الشريعة. وهذا الكتاب يتضمن نحو من 422 حديثا، تقل قليلا أو تزيد قليلا بحسب ترقيم الذين يطبعون هذا الكتاب، فإنك تلاحظ في بعض الطبعات يزيد العدد على هذا وفي بعضها يقل، وذلك لأن المؤلف أحيانا يقول وله فيجعلها البعض حديثا مستقلا مع أنه يعطف به على حديث في أصل الباب، وربما بعضهم يعتبر كل الروايات المدرجة تحت حديث واحد برقم واحد فيقل الترقيم أو يزيد بحسب الطبعات. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بكتاب الطهارة، والطهارة هي الأصل، والله جل وعلا أخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالطهارة أصل من جهة سلامة المعتقد، وكذلك أصل من جهة قبول العبادات التي ينبني قبولها على وجود الطهارة. ولهذا بالنظر العام فيما يسمى بالفقه الأكبر وهو فقه الشريعة عموما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الكل دينا. معنا الحديث حديث جبريل المشهور مخرج عند مسلم وهو عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة، تضمن ذكر الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، ومع هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا. ذكر الإسلام بمبانيه الخمسة، ثم ذكر الإيمان بمبانيه الستة، ثم ذكر الإحسان، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دينا. وعلى هذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها بهذه النظرة الشمولية العامة، فيتأمل ما في الحديث من المعاني العقدية، وما في الحديث من المعاني الفقهية، وفي الحديث من المعاني وما في الحديث من المعاني المتعلقة بسلوك العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى. فالله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الصحيحين من حديث معاوية قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. فهذا الفقه الأكبر يا إخوان، الفقه العام، ليس المصطلح الخاص الذي هو فقط نظر لعلم الحلال والحرام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات فحسب، لكن لا بد على العبد أن ينظر وراء ذلك فيما يتعلق بعقيدته بين يدي الله عز وجل وسلوكه بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا يحسن أن نقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فنقول الطهارة الحسية هي المراد بها رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، وأما الطهارة المعنوية فالمراد بها تطهير القلوب والأعمال من أدران الشرك وأوضاره، أن يكون العبد جاهدا في تطهير القلب حتى يكون القلب قلبا سليما، وتطهير الأعمال من الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، مع أنك لو صافحت مشركا لن تغسل يديك. إذن هذه النجاسة ماذا يا إخوان؟ نجاسة معنوية، نجاسة شرك، وهذه النجاسة لا تزيلها مياه البحار وإن تكاثرت، لو غسلته بمياه البحار كلها لم تزل هذه النجاسة موجودة، نجاسة شركية، نجاسة كفرية بالله جل وعلا. ولهذا يخرج من النار من بقي معه أصل التوحيد، ولا يخرج من النار أهل الشرك والكفر، لأن النار لا تقوى على تطهيرهم، فهي نجاسة لا تطهرها مياه البحار ولا النار، نسأل الله العافية والسلام، خالدين فيها أبدا. فعندما تأتيك أحد متعلق بالطهارة تتذكر هذه المعاني، عندما تغسل أعضاء الوضوء تذكر ما اقترفته يداك من المعاصي، هذه مسائل سلوكية، تذكر ما اقترفته عيناك من المعاصي، تذكر ما خطت به قدماك إلى المعاصي، تحتاج إلى هذه الطهارة. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى وذاك كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فهذا الوضوء يزيل عنك هذا الدرن، هذا الخبث الذي أنت لا تراه بين يديك لكنه هو موجود حقيقة، آثار هذه الذنوب التي اقترفتها الأيدي والآذان والأبصار وخطط بها الأقدام موجودة، أنت لا تراها لكنها موجودة. فنحتاج إلى مثل هذه النظرة الشمولية العامة عند النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض السلف كان يقول: عجبا لمن يغسل وجهه في اليوم مرات ولا يغسل قلبه في العام ولو مرة. يذكر بربط الظاهر بالباطن، أنت تغسل وجهك لتزين وجهك، فهل زينت قلبك لله عز وجل بالتوبة النصوح والاستغفار والإقلاع عن الذنوب إلى غير ذلك من المعاني؟ هل تتبعت أمراض القلوب لتنفيها عن قلبك؟ هل حرصت أن تكون أبعد ما تكون عن الشرك بالله جل وعلا بكل أنواعه وأشكاله الأصغر منه والأكبر؟ أم أن القضية فقط تطهير ظاهري لهذا الوجه وغسل هذه الأعضاء فحسب، ويبقى القلب يراوح محله بما فيه من الآصار والأغلال والمعاصي؟ وقد درج أهل العلم أن يصدروا مؤلفاتهم بالكتب، وربما ضمنوا الكتب أبوابا والأبواب فصولا، وكل بحسب اصطلاح المؤلف. أخرج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحاديث. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر بعض أهل العلم أن المؤلف رحمه الله تعالى صدر بهذا الحديث ليشير إلى معاني مهمة. المعنى الأول ضرورة الإخلاص لله لله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا في مقدمته أنه سأل الله جل وعلا الإخلاص والقبول، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول. الأعمال بالنيات، إذا فسدت النية فسد العمل. ولهذا عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان يعمل أعمال صالحة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي كان مشركا بالله عز وجل، فلم ينتفع بتلك الأعمال الصالحة. كان يطعم الطعام، وكان هذا محل تفاخر من أهل الجاهلية، يتنافسون في ذلك في إطعام الطعام، لا سيما بالنسبة للحجيج وسقايتهم. والله تعالى يقول في كتابه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا سواء، لأن النية فسدت. فالله تعالى يريد منا أن نكون صالحين في نياتنا، صالحين في أعمالنا. وهذا الحديث دال دلالة واضحة على ترابط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر، ففيه الردع المرجئة والجهمية وأشباههم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النية ثم أخبر عن العمل، قال فمن كانت هجرته، الهجرة عمل، فربط بين الظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان وهم طوائف. ومن أخطر هذه الطوائف في هذا الزمان الذين يدخلون العمل في مسمى الإيمان لكنه يجعلونه جزء كمال أو استحباب، فيقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ثم يقولون الإمام أحمد قال من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ونحن نقول إيمان يزيد وينقص. ثم إذا سألتهم هل عندكم من الأعمال ما يخرج به العبد من مسمى الإيمان؟ قالوا لا. فبهذا علمنا يقينا أن هؤلاء يقصدون ماذا؟ الكمال الواجب أو المستحب، وليس عندهم من الأعمال ما إذا قارفه العبد ووقع فيه نقض بذلك العمل أصل الإيمان. فأهل السنة عندما يقولون العمل داخل في مسمى الإيمان يقصدون جزء أصيل في الإيمان، إذا انتفى انتفى الإيمان. ثم بعد ذلك ينظرون في العمل المتروك، فإن كان مستحبا انتفى عن العبد الإيمان المستحب، وإن كان واجبا انتفى عن العبد الإيمان الواجب، وإن كان العمل المتروك أو المعمول به ينافي أصل الإيمان انتفى الإيمان بالكلية، إذا وقع في الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر انتفى الإيمان بالكلية. أما إذا ترك بر الوالدين مثلا نقول ماذا يا إخوان؟ انتفى كمال الإيمان الواجب. إذا ترك نفل الصلاة نقول نقص من الإيمان المستحب، وهكذا. أما إذا عبد غير الله عز وجل، إذا نازع الله تعالى في التشريع، إذا سمى المخلوقين وأضفى عليهم صفات الخالق تبارك وتعالى، هذا ينافي ماذا يا إخوان؟ أصل الإيمان. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه من الحديث التي رد بها أهل السنة والجماعة على طوائف المتكلمة الذين لا يقبلون أحاديث الآحاد في أصول العقائد والأحكام، فيقولون إذا كان الحديث حديث آحاد، حديث فرد لا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راوي، وعنه إلا راوي، وعنه إلا راوي، وهكذا، حتى ربما ذهب بعضهم إلى أنه حتى وإن كانت الغرابة في جزء من أجزاء السند فهذا كاف في طرح الحديث، يسمونه حديث آحاد. هذا الحديث حجة على هؤلاء كلهم. هذا الخبر متفق ليس على صحته فحسب، بل متفق على قبوله، حتى جعله بعض أهل العلم نصف الإسلام. قالوا لأن الأحكام ظاهر وباطن، وهذا يتعلق بماذا؟ بالباطن. وبعضهم جعله ثلث الإسلام، قالوا عندنا أقوال وعندنا أعمال وعندنا معتقدات، وهذا يتكلم عن المعتقد. هذا الحديث هذا ثلث الإسلام. هذا الحديث يعد فردا في كثير من طبقات إسناده، رواه يحيى عن التيمي عن علقمة عن عمر، ولا يرويه عن عمر إلا من؟ علقمة. ولا يرويه عن علقمة إلا سليمان التيمي، ولا يروي عن التيمي إلا من؟ يحيى ابن سعيد. وهناك أحاديث كثيرة في أصول العقائد والأحكام هي من هذا النوع كذلك، احتج بها أهل السنة والجماعة في العقائد والأحكام. ولكن القوم عندما أرادوا أن يمرروا أهواءهم فوجدوا أن هذه الأحاديث تصادمهم حكموا علي بأنها حديث أحاد وطرحوها. لا أقصد خصوص هذا الخبر الذي بين يدينا، لكن أحاديث تعترضهم في باب الأسماء والصفات فيقولون هذه أخبار أحد لا نقبلها. إذن هذا الحديث حج عليهم ورد عليهم. وقد كان عمر رضي الله عنه يخطب بها على المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الموجود تنفي المعدوم. الأعمال بالنيات هكذا جاءت مرفوعة، لأن إن كفت عن العمل باتصال ما بها فتسمى كافة ومكفوفة. الأعمال بالنيات، الأعمال جمع عمل، فيشمل جميع الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال اللسان وحتى أعمال القلوب كذلك، تدور على ما يحصل في القلب من المرادات من وراء ذلك. بالنيات جمع نية، وهي الرواية الأخرى بالنية محلها القلب. وعلى هذا عامة السلف أن النيات إنما تكون في القلوب ولا يتلفظ بها باللسان، فلا يشرع العبد إذا أراد الوضوء أن يقول اللهم إني نويت أن أغسل أعضاء الوضوء تقربا إليك، وربما زاد لي أصلي بها الظهر أو نحو ذلك، فهذا معنى باطل وهو كذلك مصادم للعقل الصريح. فتحرك العبد نية وإتيانه المسجد نية، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بمثل هذه الألفاظ عند الوضوء أو الصلاة أو نحو ذلك. وأما ما ورد في الحج هذا يسمى إهلال بالنسك، ليس عقدا للنية، النية محلها القلب. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، اختلف العلماء في المقدر المحذوف في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ما هو مدارها، صحتها، قبولها، إجزاؤها، هذه كلها معاني تكلم بها بعض أهل العلم. وأقرب ما وجدت لذلك وأجمعه إنما الأعمال مدارها على النيات، تقدير مدارها قبولا وردا، ثوابا وعقابا، كثرة أو قلة بحسب. وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا يقول ابن عباس رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. فالنية مطية، فمن أصلح نيته فقد سعى في إصلاح سريرته، فليستعن بالله تعالى على صلاح ظاهره. قوله لكل امرئ ما نوى يدخل فيه الذكر والأنثى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرة ولا المقصود بها المعنى العام للهجرة، فيدخل في ذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تقربا إلى الله عز وجل، فيدخل في ذلك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وفوق ذلك إلى الله جل وعلا بالإخلاص، فهذه هجرة كذلك. ويدخل في ذلك هجرة المعاصي، أن يهجر الإنسان ما حرم الله عز وجل تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا لضغط اجتماعي أو مادي أو صحي ونحو ذلك. ويدخل في ذلك الهجرة من بلاد المعاصي وكذلك بلاد البدع إلى بلاد الطاعات والسنة. فالعبد يتحرك بهذه النية الصالحة ليؤدي الأعمال الصالحة، وقد تقدم هذا في ترابط الظاهر مع الباطل. إذا الهجرة إلى الله بالإخلاص، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال فهجرته إلى الله ورسوله تعظيم وتشريف بهذا التكرار لنفس اللفظ، قال فهجرته إلى الله ورسوله. ويدخل في ذلك التذكير بضرورة التزام ذلك، وهو المعروف بالرباط، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا يكون المنطلق هجرة إلى الله ورسوله ثم ينكل العبد أو يغير أو يبدل، نسأل الله العافية والسلامة من التلون في الدين، بل عليه أن يبقى على ذلك. انطلق مهاجرا إلى الله ورسوله فليبقى مهاجرا إلى الله ورسوله. ونحتاج نحن إلى هذه المعاني يا إخوان في هذا الزمان الذي وقع فيه تلون كبير، لا على مستوى أحد الناس والعوام، وإنما وقع ذلك حتى على مستوى بعض العلماء وطلبة العلم، نسأل الله ولكم العافية والسلامة والثبات على الحق حتى نلقاه. قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هما هجرتان، هجرة يراد بها الله والدار الآخر، وهي هجرة يراد بها الدنيا. وعطف بالمرأة لأن الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، ولأن المرأة من الأشياء التي يطلبها العبد، بل هي في مقدمات الأمور التي يريدها العبد ويطلبها في هذه الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالآن هناك هجرة لأجل المرأة، هناك تغيير للدين لأجل المرأة، هناك سفك دماء لأجل المرأة، هناك تلاعب بكثير من ثوابت الشريعة لأجل المرأة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء تهديد عظيم. بنو إسرائيل يا إخوان انتهوا إلى ماذا يا إخوان؟ انتهوا إلى الكفر بالله عز وجل، مرورا بكثير من المعاصي والكبائر، مرورا بقتل الأنبياء واستحلال المحرمات إلى غير ذلك من الكفريات والشركيات والضلالات التي وقع فيها بنو إسرائيل. المنطلق كان ماذا يا إخوان؟ المرأة. لما فسد نساء بني إسرائيل وسكت رجال بني إسرائيل على ذلك تحرك الشر وانطلق. أول فتنة، أول شرارة، أول فساد حصل في بني إسرائيل كان بسبب المرأة. وكذلك المجتمعات الآن تفسد من خلال ماذا يا إخوان؟ من خلال المرأة. ولهذا ذكر ابن الجوزي آثار عن جماعات من السلف أن إبليس يقول المرأة نصف جندي، يتحرك بها يسعى بها في الناس لينطلق في إفساد دين الناس والعياذ بالله. إذن هذا الحديث يذكرنا بمسألة هامة، إياك إياك أن تصرفك الدنيا أو أن تصرفك امرأة عن هجرتك إلى الله ورسوله. احذر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، كن على حذر. والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت العبادة، وهي المعبر عنها في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه العبادة ليس كذلك، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تصرفك الدنيا أو النساء عن هذا الأمر الذي لأجله خلقت، وإياك أن تقدم صفقة الدنيا ونساءها على حق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال بعض أهل العلم هذا من باب تهميش شأن الدنيا في مقابلة تعظيم أمر الله ورسوله. هناك كرر الخطاب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها. وقال بعضهم لأن منطلق الشريعة لا يكون إلا بالأصلين الإخلاص والمتابعة أعادهما، ولما كانت أغراض الحياة الدنيا كثيرة متشعبة أطلق الكلام فيها، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه أي مما نواه وأراده. وهذا يذكرني بماذا يا أخوان؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا بد أن تكون هجرتك دائما إلى الله ورسوله إخلاص ومتابعة، ليس من حقك أن تتوسع في نواياك وتتوسع في أعمالك بحسب هواك، إنما هو أمر منضبط تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومناسبة إرادة هذا الحديث في هذا الكتاب التذكير بضرورة صحة النية قبل القيام بالأعمال الصالحة، والتذكير بأن باب العبادات وباب المعاملات لا بد أن يستصحب فيه العبد سلامة النية وصحة المعتقد. سيأتي معنا في كتاب البيوع إن شاء الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن هناك تأثير للنية أم لا يا إخوان؟ حتى في بيعك وشرائك هناك تأثير للنية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سبب إيراد هذا الخبر هو قصة مهاجر أم قيس التي رواها سعيد بن منصور والطبراني، ولكن جماعات من أهل العلم بيّنوا أنه لا علاقة بين الخبرين، فهذا حديث وذاك حديث مستقل جاء من طريق أبي معاوية عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بعد أن قرر ما يتعلق بالنية عطف بالحديث على ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم أي وإن صحت نيته وكانت سليمة وإن كان مخلصا لله جل وعلا عازما على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يقبل هذا العمل الذي هو الصلاة في هذا المقام إلا أن يكون العبد تام الطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أي حتى يحدث وضوءا، وإذا ظرف ما يستقبل من الزمان. فالعبد لا يدخل في الصلاة إلا وهو في حالة طهارة. قوله حتى يتوضأ خرج مخرج الغالب لأنه هو الأصل استعمال الماء، فإن عدم الماء أو تعذر استعماله كما سيأتي معنا شرع التيمم. إذن يدخل في هذا الخبر التيمم أم لا يا إخوان؟ يدخل تبعا. والمنفي هنا الإجزاء، لا يقبل أي لا تجزئ هذه الصلاة عن صاحبها، والمعنى أنها باقية في ذمته ولم يقبلها الله جل وعلا منه لأنه أداها بغير طهارة. أما قضية الإثم من عدمه فهذا أمر عائد إلى حالة هذا العبد الذي صلى بغير طهارة، فإن كان ناسيا لذلك فلا إثم عليه، لكنها في ذمته يجب عليه أن يأتي بها على وجه المشروع. يتطهر إن كان من حدثه الأكبر أو الأصغر ويصليها وتبقى في ذمته، وإن كان متعمدا فهذا قد أتى جرما عظيما أن يدخل الصلاة متعمدا بغير طهارة. الجمهور ذهبوا إلى أنه قد أتى كبيرا من الكبائر، وذهب بعض الأحناف إلى أنه قد وقع في مكفر، لأن هذا نوع استخفاف بحق الله تعالى الصلاة، ولأنه ربما دخلها يرائي بذلك الناس. ونفي القبول لا يلزم منه نفي الإجزاء على كل حال، أي في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما ينفى القبول ويحصل الإجزاء، ويكون المقصود بذلك عدم نيل الأجر من وراء تلك الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل. ذا من في ماذا يا إخوان؟ الأجر، لا أجر له، ولكن يتعين عليه أن يصلي ولا يلزمه أن يعيد تلك الصلوات. واضح يا إخوان؟ ولهذا نقول لم ينفي الإجزاء هنا، المنفي إيش؟ الأجر. نقول صلي ولا أجر لك، فإن قال إذن لا أصلي أفضل، نقول إن لم تصل كفرت، فأنت تصلي ولا أجرك عقوبة من الله تعالى على إتيانك للعراف والكاهن. وهذا يقع فيه بعض الناس الآن الذين يشهدون ما يسمى بالأكروبات أو بالسيرك، ما يسمى بالسيرك والحاوي والساحر ونحو ذلك، يأتون يتفرجون، يقول نتفرج فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومثل حديث أبي هريرة ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. مسألة: إذا حصل الحدث أثناء الصلاة فما العمل؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه إلى أنه يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة، أن يبدأها من جديد، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يبني على ما تقدم. قال بهذا الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد، واحتج هؤلاء بما جاء عن ابن عمر وابن عباس، ولكن رد الشافعية في الرواية الثانية قالوا بأن ما جاء عن ابن عمر كان في الرعاف ولم يكن في فساء أو براط ونحو ذلك. وقالوا أبو هريرة لما سئل عن الحدث قال فساء أو براط، ورد عليهم الجمهور بأن ابن عمر كان يرى أن الرعاف ينقض الطهارة. قالوا هذا الأصل كافي، فطالما أنه يرى أنه ينقض الطهارة مع ذلك قال بأنه يبني على ما تقدم فهذا مثبت لهذه المسألة. وبالبناء قال كذلك سعيد بن المسيب وزيد بن علي وغيرهم من السلف. إذن هذا الحديث دال على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيتحصل معنا كم شرط الآن من الحديثين؟ مع الآن شرطان: الشرط الأول النية، الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر بحسب حالة العبد. والمؤلف عطف بالصلاة مباشرة لأن أشرف الأعمال بعد الشهادتين، وهي المبنى الثاني من مباني الإسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضرورة الوضوء من الحدث بين أن الوضوء له ضوابط، ليس القضية فقط تتوضأ كيفما اتفق، بل الوضوء ضوابط. أعضاء الوضوء قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية في سورة المائدة. وأضافت السنة إلى ذلك الأذنين، وأضافت كذلك بيان العدد، وأضافت كذلك ترتيب هذه الأعضاء. فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كما في سورة النحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين. ومن المهارك والمهاوي التي يقع فيها بعض الناس لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأهواء ما يتوهمه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حروف الكتاب والسنة ولم يبين ذلك، وهذا الضلال المبين. فالله تعالى أمره بالبلاغ والبيان، فحصل منه البلاغ والبيان، وحمل ذلك عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعطف الله تعالى عليهم بالإيمان والسبيل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب نرجع إلى حديث الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة وعيد وردع وتهديد، ولم يرد في بيان معناها حديث صحيح لا في المرفوع ولا في الموقوف. وما ورد بأن ويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، ولكن نقول ويل كلمة تهديد ووعيد، وهي دالة على أن ما سيذكر بعدها من كبائر الذنوب، فيدخل هذا في عموم قوله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الناس يتوضا كيفما اتفق ولا يعلم هل وصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء أم لا، بل ورأيت بعضهم يفتح الصنبور ويدخل يده هكذا مرة واحدة ويخرجها للأسف. ولو قيل له عندك لقاء أو موعد مع كذا وكذا مما يعظم في نفسه لاغتسل بالماء والصابون مرات ومرات ولبس أحسن الثياب، ولكن بالنسبة للوضوء والصلاة كيفما اتفق. وهذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة مع أصحابه فتقدموا وأرهقهم العصر فاستعجلوا في الوضوء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح أي لم يبلغها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال ثلاثا مد بذلك صوته عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء في قصة عبد الله بن عمرو. وأما قصة حديث عائشة وأبي هريرة فأخرى، لكنهم اتفقوا على تبليغ هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من أبي هريرة وابن العاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أوردوا هذا الخبر لإفادة هذا المعنى، وهذا دال على أن إسباغ الوضوء شرط في صحة الوضوء، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. مسألة: ماذا لو حال حائل ملتصق بالبدن لا يمكن الانفكاك عنه مع إمرار الماء عليه، أيجزئ ذلك أم لا بد من نزعه وإزالته؟ الراجع عندي في هذه المسألة أن ما يشق إزالته مع إمرار الماء عليه مجزئ في الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم وما كان ينزعه عليه الصلاة والسلام، ولم يرد حديث صحيح بأنه كان يحرك خاتمه في الوضوء، وكانوا يأكلون الدسم ويمسحون أيديهم وأقدامهم من ذلك ووجوههم، ومعروف أن الدهون تحول دون الماء، وكانوا يتوضؤون ويصلون، فإذا شق إزالة الشيء جلب ذلك التيسير. طبعا المقصود الملتصق بالبدن، يعني بمعنى ما واحد يجي يغسل يعني يديه من فوق الثوب يقول هذا يعني حائل، هذا لا حرج فيه. المقصود مثل إيش يا إخوان الآن من أمثلتنا الآن؟ قرط المرأة مثلا ما يسمى الحلقة الآن، هل نأمرها أن تنزع لكي تمسح الأذن مثلا؟ خاتم المرأة مثلا، الأساور أو الغوايش التي تلبسها المرأة بعضها يكون إيش ضيق على اليد، ما نأمرها بأن تنزع هذه الإسورة مثلا وأن تحركها لزوما في وضوئها. أيضا المناكير أحيانا يبقى بعضه على المرأة ويدخل وقت الصلاة، وربما لو أرادت أن تزيله خرج وقت الصلاة، نقول تمر عليه الماء ولا يضرها ذلك. الذين يعملون في طلاء المنازل ونحو ذلك يتضايق عليهم الوقت مثلا مع المغرب ويبقى بعض آثار ذلك، نقول لا يضره ذلك ومر الماء عليه. ولا بد من التنبه يا إخوان أن هناك فرقا بين التأكد من وصول الماء إلى كل أعضاء الوضوء وبين الوسواس، هذه مسألة أخرى. هناك من تجده يعلم أن الماء قد وصل إلى مرفقه أو إلى عقبيه وهو ما زال يدلك، يأخذ زمنا طويلا وهو يدلك في يديه أو في صدغيه أو في قدميه أو نحو ذلك، هذا وسواس أعلى قتله بقضية إسباغ الوضوء، هذا استدراج من الشيطان ليطول عليك وضوءك ثم تفوتك الجماعة ثم يدخل معك في الصلاة فيطول عليك الفاتحة ويذكرك نويت أو لم تنوي، قرأت الفاتحة ولم تقرأ، ركعت ولم تركع، وهكذا تطول عليك الصلاة وقد اعتزلت الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي ينفرد بك الشيطان حتى تترك الصلاة والعياذ بالله. وقد علمنا أقواما صار الوضوء عليهم أشق من الجبال وحملها، وصارت الصلاة عليهم أطول مما تتصورون، حتى لو جمعت صلوات اليوم كلها ما كفت لصلاة واحدة، لا من خشوع وخضوع إنما من وسواس، حتى مل من الصلاة وتركها والعياذ بالله، وشهد على نفسه بالكفر، تلفظ بهذا، قال هو كافر والعياذ بالله. فانتبه يا أخي، الشيطان له خطوات، فلا تتوهم أنك الآن تريد أن تصبر، أنت الآن دخلت في الوسواس. ضابط ذلك أن تختبر نفسك، أن تتوضأ مرة كما سيأتي معنا. جرب نفسك تتوضأ مرة فقط واحدة، تغسل كفيك مرة وهي المرفقين مرة والوجه مرة والقدمين مرة فقط واحدة، سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا بيان ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجبر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بعد أن ذكر ما يتعلق بظاهر الأعضاء عطف بالحديث عن بواطن بعض الأعضاء الأنف والفم، فأراد أن يبين أنه لا بد من إدخال الماء إلى الأنف، فعطف بهذا الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. اللفظ الآخر قال: فليستنشق. إذا من الأخطاء الشائعة ما هو يا إخوان؟ أن يأخذ العبد الماء ويفعل هكذا بدون استنشاق، يجعل الماء فقط على الأنف، هذا خطأ. فليجعل فسرت بالرواية الأخرى فليستنشق، والاستنشاق هو دفع هذا الماء إلى داخلة الأنف، ليس فقط الاكتفاء بإمراره على ظاهر الأنف. ثم لينتثر، وهو دفع الماء الذي دفعت به إلى داخل الأنف إلى الخارج. والمختار عند جماهير أهل العلم أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا في ذلك، ولكن هذا اختيار جماعات كثيرة من أهل العلم، أن تكون اليمنى لما استطيب واليسرى لما استخبر. وقد ورد فيه حديث: كانت يمينه صلى الله عليه وسلم لما استطاب وشماله لما استقدر، ولا يصح. قوله فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي صارف معتبر شرعا ليصرفه من الإيجاب إلى الاستحباب، والنواهي الأصل فيها التحريم، إلا أن يأتي صارف معتبر شرعا يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وستأتي أدلة هذه القاعدة تباعا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. فالحديث دل على إيجاب الاستنشاق والاستنثار، خلافا لمن جعل ذلك مستحبا فحسب. قال: ومن استجمر فليوتر، هذا أيضا على الإيجاب، وأقل الوتر فيه ثلاث على حديث سلمان كما سيأتي. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة أو ما يقوم مقامها، سيأتي الحديث عن ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. حمل هذا عامة أهل العلم على أن هذا من نوم الليل، وعممه بعض أهل العلم من نوم الليل والنهار، وهو رواية الإمام أحمد. فإذا استيقظ الإنسان من نومه وأراد أن يستعمل الماء في إناء، فعليه أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخل يديه في الإناء. وسيأتي صفة ذلك في ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثلاثا اختلف في هذه اللفظة، والراجح أنها محفوظة وثابتة. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هكذا على التعميم، فلا ندري على العموم أين تكون اليد. قال بعضهم هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يبيت في خيشوم العبد، فربما مس العبد الشيطان، وهذه علة فيها نظر حقيقة، لأنه إن كان مقصود من مس الشيطان أنه نجس فربما مس النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هذه نجاسة حسية معنوية يا إخوان، نجاسة معنوية ليست حسية، وإلا فتصبح الدماء نجسة كذلك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنبقي الخبر على عمومه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أين باتت يده لا ندري. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذه كلها ألفاظ دالة على الإيجاب. وهنا نرى أن المؤلف أورد روايات انفرد بها مسلم، أليس كذلك؟ وهذا ما أشرنا إليه من قبل، أنه ربما أورد ما يحتاجه من الروايات التي تفرد بها البخاري أو مسلم لإفادة معنى معين يحتاجه طالب العلم، وهذا من كمال نصحه رحمه الله تعالى، وهذا يؤكد بأنه يفعل هذا عمدا ليس عن ذهول، لأن البعض ربما يظن أن المؤلف نسي في بعض المواطن شرطة، فنقول هذا في أول الكتاب، هذا في الحديث الرابع مباشرة أورد روايات انفرد بها مسلم عن البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في رواية لمسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. بعد أن تكلم عن النية ووجوب الطهارة وشرطية ذلك، تكلم عن أعضاء الظاهرة والباطنة، تكلم عن الماء المستعمل. والماء ينقسم على الراجح إلى قسمين: ماء نجس وماء طهور. وهذا التقسيم هو الذي اختار الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى، وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. بينما ذهب جماعات كثيرة من أهل العلم إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والخلاف وقع في الماء الذي خالطه طاهر. الذين قالوا الماء ينقسم إلى قسمين قالوا: الماء الذي خالطه طاهر حتى أخرجه عن مسمى الماء لا نسميه ماء أصلا، يعني هذا كان ماء، هذا العصير كان ماء، الآن عندما خلطه طاهر تغيرت أوصافه وليس كذلك، فلا نسميه ماء أصلا، نسميه باسمه الجديد، نقول عصير أو نقول شاهي مثلا أو قهوة أو نحو ذلك، هذه كلها كانت مياه وتغيرت بالطاهرات أليس كذلك. أما إذا بلغ هذا أما إذا كان الماء قد بلغ مبلغا كبيرا لا يؤثر فيه هذا الذي أضيف إليه فيبقى المسمى ماء. ثم إذا ننظر في هذا الذي غيره، إن كان الذي غيره طاهرا يبقى المسمى ماء لأنه لم يؤثر في أوصافه. وأما إن كان الذي وضع فيه نجاسة وغيرت في أوصافه نسميه ماء إيش؟ نجس. والأوصاف ثلاثة، ما هي يا إخوان؟ اللون والطعم والرائحة. فالماء إذا تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته، فالماء نجس ولا يلزم اجتماع الأوصاف الثلاثة حتى يحكم بالنجاسة. واحدة من هذه الثلاثة إن وجدت فالماء نجس، البول في الماء مثلا إن لم نجد لونه ولا طعمه ولكن وجدنا رائحة البول فيه فالماء إيش؟ نجس. وهكذا. أما الماء المتغير بالطاهرات ولم يكن حكما أغلبيا عليها فالماء يسمى طهور. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا الماء يتخلل طبقات الجو ويختلط بالتراب ويلقى طبقات الأرض حتى يصل إلى تجاويفها ثم يخرج، أو يخالط ماء البحر المالح أو العذب أو نحو ذلك، كل هذا لا يؤثر في مسمى أنه طهور. فالماء إذا تغير برمل أو بصدأ أو بشيء من الطحالب ونحو ذلك هذا لا يؤثر في مسمى. أما إذا خرج عن ذلك، مثلا نضرب مثال بذلك بالماء الذي يختلط معه العجين، فإذا غير العجين صفة الماء لا نسميه ماء في هذه الحالة، نسميه عجين. أما إذا كان عجين يسيرا لم يؤثر في صفات الماء فهذا يسمى عليه أن يطلق عليه ماذا؟ ماء طهور يستعمل. كذلك الصابون، إذا كان عندنا برميل مثلا وسقطت فيه قطعة صابون، أن نقول هذا الماء أصبح غير صالح للاستعمال أي من جهة الطهارة به الحديد الأصغر والأكبر؟ الجواب لا، فسقوط الصابون فيه لم يؤثر في صفات هذا الماء. مسألة: كيف يمكن تطهير الماء النجس؟ يمكن ذلك بأمور. الأمر الأول المكاثرة، الصفات ثلاثة يا إخوان كما تقدم معنا: اللون والطعم والرائحة. فإذا كثرنا الماء بالماء حتى زال الطعم واللون والرائحة للنجاسة صار الماء طاهرا يستعمل لرفع الحدث الأصغر والأكبر. منها كذلك النزح، وهو أخذ النجاسة وإزالتها واختبار الماء حتى إذا ذهبت الأوصاف الثلاثة فما تبقى من الماء فإنه ماء طاهر. من وسائل أيضا تعريض الماء للعوامل من شمس ورياح ونحو ذلك، فإذا زالت الأوصاف صار الماء طاهرا. منها كذلك الترسيب، أن ندع الماء زمنا طويلا فترسب النجاسة إلى قاع الإناء، وهذا يحتاجه الناس في البرية ونحو ذلك عند قلة الماء، فإذا اختبر أعلى الماء فوجد أنه ذهبت عنه الأوصاف بسبب الرسوب النجاسة إلى القاع، جاز أن نأخذ من أعلى الماء وأن نستعمله لانعدام الأوصاف الثلاثة فيه، فلم يبقى للنجاسة فيه لا لون ولا طعم ولا رائحة. وعلى هذا الأساس فلا حد للماء في قلته وكثرته لتحمل النجاسة، هذا هو الراجح، فإن الماء إذا تحمل النجاسة حملها. وأما حديث ابن عمر في القلتين على خلاف فيه والراجح ثبوته، فالمقصود به أن الماء إذا بلغ القلتين فالغالب أنه لا يحمل النجاسة لأنه ماء كثير، القلة الواحدة أربعة قرب، والقربة كما تعلمون هي بمسك البقر أو الثور أو نحو ذلك، فأربع قرب يعني كم قربة؟ ثمان قرب، وهذا ماء كثير جدا، فلو أتينا بماء بمقدار ثمان قرب وسكبنا فيه كأسا كهذا مثلا من بول، لو جاء صبي مثلا وجد هذا الماء موضوع في إناء كبير جدا ضخم فأخذ بوله وسكبه فيه مثلا، هل يتأثر هذا الماء؟ الغالب أنه لا يتأثر، لكن ماذا لو زادت كمية النجاسة في الماء حتى غيرت منه أحد صفاته ثلاثة، ماذا نقول؟ صار الماء نجسا. فهذا معنى الخبر، أن الماء إذا بلغ القلتين غالبا لا يحمل خبث، لكن إن حملها فتحملها صار نجسا. حديث الباب: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أنه يقتضي التحريم كما تقدم معنا، ولا صارف لهذا الخبر. قوله الذي لا يجري قيد معتبر، خرج بذلك الماء الجاري كمياه البحار والأنهار والعيون الجارية والبرك الجارية، حتى إذا كان الماء دائما أي ساكنا محبوسا في مكانه حرم التبول فيه لعلتين: التقذير أو النجاسة، فإن انتفت إحداهما وهي الأعلى النجاسة فتبقى علة التقذير، فلا تقذر الماء على المسلمين. أنت لو رأيت إنسانا في مسبح مثلا يرتاده الناس للسباحة وتعلم السباحة، لو رأيت إنسانا يتبول في هذا المسبح تقبل أن تغتسل فيه، أن تدخل فيه؟ وإن كان المسبح لم يتنجس لأن الماء، لأن كمية البول لم تؤثر في أوصاف المسبح وهذا الماء لا في طعم ولا في لون ولا في رائحة، أنت تتقذر من هذا الأمر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذن لك أن تؤذي المسلمين، هذه أحد العلل. العلة الثانية أن يكثر هذا البول من الناس فيتنجس الماء، فالشارع إذن في هذه الحالة يا أخوان إيش؟ حسم المادة، نعم الأقل وإن كان لا يؤثر لكنه يجرئ على المزيد، فإذا أذن لفلان يتبول لأن بوله لن ينجس فالآخر سوف يتبول والثالث سوف يتبول، وهكذا يتحول الماء كله إلى إيش؟ إلى نجس، فيحرم الناس من هذا الماء الكثير. إذن هاتان علتان، التقذير والنجاسة. قال: ثم يغتسل فيه، هذا أمر آخر، نهي أن يبول فيه، فإن خالف فبال فلم يأذن له الشارع أن يغتسل فيه، يمكن يقال هذه عقوبة له لما افتأت بهذا البول على هذا الماء، وربما يكون ماء عاما، وقال بعضهم لعلة التقذير لأنه صار ماء مستقذر ولا ينبغي المسلم أن يستعمل مستقذرات. وهنا يأتي السؤال: كيف رضيته للناس ولا ترضاه لنفسك؟ فالشارع إذن هنا يتشوف إلى أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد كما جاءت بذلك الأخبار. وفي رواية: ثم يغتسل منه، أي لم يؤذن له أن ينغمس فيه ولا أن يأخذ منه، وهذا يؤكد ملمح العقوبة لمثل هذا. وأكرر مرة أخرى مسألة النجاسة، هذه مسألة أخرى تختبر فيها صفات الماء. قال: ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أي لا ينغمس الجنوب في الماء بل يأخذ منه ويغتسل، يغترف اغترافا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل كما في مسلم قيل كيف يفعل، قال يغترف منه. الدائم هو الساكن الذي لا يجري كما تقدم، ومنه قولهم: دوم الطير إذا أسكن جناحيه في الهواء لم يحركهما. وفي الباب عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فتلخص من هذا الحديث تحريم البول في الماء الدائم وتحريم اغتسال الجنب في الماء الدائم، الآن مسابح انتشرت، وربما يأتي إنسان جنبا غمس مع الناس في هذا الماء. انتبه، هذا حديث فيه الأدب العظيم والتذكير بحقوق المسلمين من حولك ومعك، فلا تكن أنانيا همتك في إرضاء شهواتك ونفسك. كما أفاد الخبر كذلك تحريم الاغتسال في الماء النجس ولا الأخذ منه، هذا في ماء إذا أثر الماء، إذا تأثر الماء بهذه النجاسة حتى تغيرت أحد أوصافه. والتمس بعضهم علة أخرى فقالوا إن البول في الماء واغتسال جنب فيه مما يورث العبد الوسواس، وهذا مجرب ومعروف. إذا تبول الإنسان في مستحمه مثلا مكان استحمامه تجده يتحرج كثيرا وهو يغتسل، يخاف أن يكون بقي بقع من البول هنا أو هناك. فقالوا يلحق بذلك علة دفع الوسواس، دفع الوسواس. وقد ورد فيه حديث عند الأربعة من أحد عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس من ذلك، وفي إسناده لين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بعد أن تكلم عن أحوال بني آدم مع الماء، شرع يتكلم فيما يتعلق ببعض الدواب مع الماء، ومن أصح الأحاديث في هذا الباب ما يتعلق بالكلب، فأورد حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا أصل الخبر، وهو أصح روايات هذا الحديث، لو طرق أخرى أصح هذه الطريق، طريق مالك عن أبي زاد الأعرج عن أبي هريرة، ولهذا اعتبر بعضهم هذا الخبر هو الأصل في هذا الباب، وما زاد عليه فهو شاذ بالنسبة لمرويات حديث أبي هريرة أي في هذا الخبر. ولهذا قال أصحاب هذا القول بأن المطلوب التسبيع بالماء، ولم يرد في هذا الحديث لا الترتيب ولا التتريب، وأعل رواية أولاهن بالتراب بالشذوذ، أن أصل الخبر ليس فيه ذكر لترتيب الغسلات وليس فيه ذكر التراب، لكن يبقى معنا حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب، والولوغ مغاير للشرب، الشرب تناول الماء، بينما الولوغ تحريك اللسان في الماء بدون تناول، وعليه فالخبران دالان على أن الإشكالية في فم الكلب سواء شرب أو لم يشرب، مجرد أن أدخل فمه وحرك لسانه في هذا الإناء حصل المحذور الشرعي في ذلك. قيل هو النجاسة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وقيل التقدير، وقيل لمرض يتضمنه فم الكلب حتى إذا ولغ في الإناء أو شرب لحق الإناء من ذلك المرض، وهذا ما ذكره جماعات من الأطباء في بحوث متأخرة بأن في لعاب الكلب دودة شريطية، والعجيب أنها لا تزال إلا بالتسبيع مع التتريب. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ونحن لسنا بحاجة إلى بحوثهم ونظرياتهم، يكفينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع الهدى والسلامة والنجاح. علمنا العلة أو لم نعلمها، وصلنا إلى ذلك بالتجارب أو لم نصل إلى ذلك، عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره ومقبول على كل حال إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب جماهير العلم إلى أن ما ولغ فيه الكلب يكون نجسا بهذا الاعتبار، أما مالك فعنه ثلاث روايات: الطهارة والنجاسة وطهارة سؤر المأذون فيه، وعمم بعض أهل العلم الحكم على باقي أجزاء الكلب كالشافعية، قالوا الكلب كله نجس، الكلب كله نجس، والراجح خلاف ذلك. فعن القول بالنجاسة فإن النجاسة مقتصرة على الفم فقط، فإذا ولغ أو شرب من إناء وجب غسله سبعا وتعفيره الثامنة بالتراب. أما إذا لعق بدنه أو دخل في الماء وانتفض وبلغك من رشاش انتفاضته في ثيابك ونحو ذلك من هذا الماء فلا يضرك ذلك، فالراجح طهارة الكلب. وذهب عبد الملك بن ماجشون المالكي إلى التفريق بين البدوي والحضري من باب المشقة يعني وكثرة الكلاب واستعمالها من جهة الاحتراز منه وعدم الاحتراز. مسألة: إذا وجدنا ماء ولغ فيه الكلب أو شرب ماذا نصنع فيه؟ نقول ظاهر الروايات إراقة ما فيه، لأن الغسل والتتريب لا يكون إلا بعد الإراقة. وقد ورد في بعض طرق الحديث زيادة فليرقه وهي شاذة، واختار الجمهور إيجاب الإراقة، ثم اختلفوا هل يكون ذلك على الفور أم على التراخي. ومن أدلة الجمهور على طهارة الكلاب ما عدا الفم ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. مسألة: الراجح في أقوال أهل العلم وجوب التسبيع، خلافا للأحناف الذين قالوا يجزئ من ذلك ثلاثة، وأن ما زاد على ثلاثة فهو ندب ليس بواجب، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة في ذلك، ولكن ما روي عنه في التسبيع أصح وأظهر. فائدة: وردت رواية بالتخيير، قال فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهي رواية ضعيفة لا تصح. مسألة: هل يلحق بالكلب ما عداه؟ الجواب: هذا مبني على معنى كلمة الكلب الواردة في الخبر، فمن ما حملها على أن الألف واللام للجنس فقال مقصود به كل ذو كلاب، فيدخل في ذلك الأسد والنمر وكل ما يصطاد افتراسا. ومن حمله على أن الألف واللام في كلمة الكلب لعهد الذهن وهذا هو الراجح، فالمقصود به الكلب المعهود، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسألة: هل يلحق بالكلب الخنزير لأنه أخبث أم لا؟ الراجح عدم إلحاق الخنزير به، لأن الشارع حدد دابة معلومة ولا يجوز الإلحاق بها، لأن العلة أصلا غير معلومة، ومن أصول القياس المعتبر عند السلف، فالسلف متفقون على إثبات القياس. نعم ردوا بعض الأقيسة لكنهم قبلوا أقيسة أخرى، وأول من رد القياس على سبيل الإطلاق والإجمال النظام المعتزلي، وإلا السلف كانوا يقبلون أقيسة ويردون أخرى، ونصوص الكتاب والسنة دل على هذا المعنى. والقياس الصحيح هو ما توفر فيه أصل وفرع وعلة صحيحة معتبرة، فيكون الحكم واحدا. ونحن لا نعلم العلة بشكل قطعي فيما يتعلق بولوغ وشرب الكلب، ولهذا إلحاق غيره به متعذر في هذا المقام. مسألة أخيرة فيما يتعلق بالآنية مع ولوغ الكلب وشربه: هل المعتبر في ذلك مطلق الآنية، أي إناء كبيرا كان أو صغيرا مستعملا في المنزل أو كان في البرية ونحو ذلك؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إناء أحدكم أن هي الآنية المستعملة المعتادة، خرج بذلك الآنية المستبحرة الكبيرة التي تكون في مجمع الناس في بواديهم ونحو ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقف عند هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله جل وعلا من حديث حمران فيما يتعلق بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيراً.